بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا اللقاء أيها الإخوة الأكارم هو إحدى لقاءات سلسلة محاضرات هبوب الخير التي أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بها، وأن يبارك في من سعى فيها واجتهد في إقامتها. عنوان لقائنا إخواني كما سمعتم بعنوان أوصاني خليلي. روى الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد والترمذي في جامعه وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. وإن مما لا شك فيه أن خير الأصحاب لأصحابه هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو خير الأصحاب لأصحابه حبًا ورعايةً وحرصًا ومتابعةً وصدقًا في الود. ولا أدل على ذلك من تعاهده صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالوصايا الطيبة واغتنام الفرص لإرشادهم ودلالتهم على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كله مما يدل على تمام حرصه صلى الله عليه وسلم على أصحابه. ولهذا قال الله جل وعلا في شأنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تأملوا إخواني قول ربنا جل وعلا في وصف نبينا عليه الصلاة والسلام: عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه صلى الله عليه وسلم ما يشق عليكم، ويتعبه صلى الله عليه وسلم ما يتعبكم، فيتألم لألمكم صلى الله عليه وآله وسلم من شدة حبه وحرصه عليكم. ثم قال: حريص عليكم، أي يحب لكم الخير ويكره لكم الشر، فيسعى لهدايتكم ويجتهد في بذل وإيصال كل ما ينفعكم. وهذه الوصايا التي سنتعرض لها أيها الأكارم منه صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه هي أيضا وصايا لسائر أمته صلى الله عليه وسلم. فمن هنا رأيت إخواني أن نقف على إحدى وصاياه صلى الله عليه وآله وسلم، فإننا في موسم مبارك ينبغي علينا أن نغتنمه وأن نجد فيه وأن نحرص على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ما أمكن، وأن نسعى سعيا حثيثا في تطبيقه. روى الإمام ابن ماجه في سننه من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله شيئا، وإن حرقت وإن قطعت. قال: ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة. ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. هذه أيها الإخوة ثلاث وصايا، وكل منها تعد أيها الإخوة أساسا من أسس القيام بتحقيق العبودية لله جل وعلا في هذه الحياة. الوصية الأولى تتعلق بحق الله
وهو توحيده وإفراده بالعبادة. والوصية الثانية وهي النهي عن ترك الصلاة تتعلق بعبادة من أجل العبادات، وهي أيضاً من حق الله جل وعلا. والوصية الثالثة تتعلق بقضية تتعلق بالأخلاق والآداب والسلوك. يقول صلوات ربي وسلامه عليه لأبي الدرداء: لا تشرك بالله شيئا وإن حرقت وإن قطعت. لاحظوا هذا الأسلوب، لا تشرك بالله شيئا. ماذا يعني هذا؟ يعني النهي الشديد عن هذا العمل القبيح. وما هو الشرك؟ الشرك عبادة غير الله أو مساواة غير الله بالله فيما هو خاص بالله. ليس بالضرورة أن يكون الإنسان يقع في الشرك، يعني لابد يسجد لصنم، لا، ليس هذا بالضرورة. الحلف بغير الله شرك، تعليق التمائم شرك، عمل السحر شرك. ألم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الرقى، وهي الرقى الشركية، والتمائم، وهي معروفة ما يعلق على الأكتاف والرقاب لدفع العين ونحو ذلك، إن الرقى والتمائم والتولة، وهي ما يسمى عند الناس بالعمل أو السوى، ما حكمها؟ قال: شرك. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لماذا؟ لأنه نزل غير الله جل وعلا منزلة رب العالمين في التعظيم. إذن إخواني، ننظر في هذه الوصية العظيمة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تشرك بالله شيئا وإن حرقت وإن قطعت، أي لا يصدر منك هذا العمل، وإياك أن يقع منك ولو وصل إلى حد أن تقطع أعضاؤك أو أن يحرق جسمك. السؤال هنا أيها الإخوة، ما هو السبب في هذه الوصية العظيمة والتأكيد عليها؟ لماذا قال صلى الله عليه وسلم هذا الأمر: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وإن حرقت؟ الجواب إخواني موجود في كتاب الله جل وعلا. إذا نظرنا إلى النصوص الواردة في هذا الباب ندرك لماذا قال صلى الله عليه وسلم هذا الكلام العظيم. نقول: لا تشرك بالله شيئا وإن حرقت وإن قطعت، لأن الله جل وعلا نهى عن الشرك فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نهى صلى الله عليه وسلم عن الشرك وقال: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وإن حرقت، لأن الرسل جميعا بعثت للنهي والتحذير من هذا العمل. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله جل وعلا. نهى صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر وحذر منه وشدد فيه، لأن الشرك والعياذ بالله ذنب لا يغفر. قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نهى صلى الله عليه وسلم وشدد في هذا الأمر لأن الشرك يكون سببا لحرمان المرء من دخول الجنة بل ودخول النار. قال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. نهى صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء وشدد في هذا الأمر لأن الشرك والعياذ بالله محبط لعمل الإنسان ومبطل له، فلا يبقى مع وجود الشرك أي عمل. ولهذا قال الله جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالأمر ليس باليسير. نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك وشدد فيه لأن الشرك أظلم الظلم. الظلم مراتب، أظلمها وأشدها وأشنعها الشرك بالله جل وعلا. قال الله جل وعلا في بيان قصة لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الله جل وعلا في كتابه أخبر عن نبيه إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم في سياق دعاء عظيم له، بل أدعية، منها أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم سأل الله جل وعلا وقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا وهو الخليل صلى الله عليه وسلم الذي كسر الأصنام بيده، الذي وصفه الله جل وعلا بقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. يدعو الله جل وعلا بهذا الدعاء. إذن بهذا ندرك لماذا قال صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء: لا تشرك بالله شيئا وإن حرقت وإن قطعت. فإذا كان إبراهيم يخاف على نفسه ويسأل الله أن يجنبه هذا الداء، فكيف بغيره أيها الأكارم؟ ولهذا كان الشرك بالله جل وعلا من أعظم الذنوب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ سأل النبي عليه الصلاة والسلام واستفتاه: أي الذنب أعظم عند الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. قال ابن مسعود: قلت إن ذلك لعظيم. يعني عظيم أن يخلقك الله جل وعلا ويمن عليك ويسرك الخير ويهديك ويبصرك ويعطيك كل ما لا يخطر ببالك من خيرات الدنيا ثم تجعله ندا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تطبيقا أيها الإخوة، أو مثالا لتطبيق هذا الحديث أو هذه الوصية، ممن سبق من الأمم ووقر الإيمان في قلوبهم وتحقق التوحيد في نفوسهم، روى الإمام أحمد في كتاب الزهد بسند صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. هنا يأتي السؤال في ظني عند الجميع: كيف ذلك؟ هنا جاء السؤال: وكيف ذلك؟ قال: مر رجلان مسلمان، لاحظوا مسلمان، مر رجلان مسلمان ممن كان قبلكم على قوم لهم صنم، وفي رواية: يعكفون على صنم لهم لا يجوزه أحد، أي لا يتجاوزه، كأنها نقطة لا يمكن لأحد أن يتجاوزها أبدا، لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. فقالوا لأحدهما: قرب شيئا. فقال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. يعني رضوا بهذا اليسير من القربات أن تقدم إلى معبودهم. قالوا له: قرب ولو ذبابا. قال: فقرب ذبابا فدخل النار والعياذ بالله. وقالوا الآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. قال: فضربوا عنقه فدخل الجنة. هذا أيها الإخوة تطبيق لمثل هذه الوصية العظيمة: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وإن حرقت. لما وقر التوحيد في قلب هذا العبد وعرف عظم الشرك وخطره، ماذا فعل؟ تجنب هذا الأمر وحذر منه، وإن كان في ذلك إزهاق روحه وحياته. هذه أيها الإخوة الوصية الأولى. الوصية الثانية: قال صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء: ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها فقد برئت منه الذمة. الصلاة وما أدراكم ما الصلاة. ينهى صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء عن هذا العمل الكبير، وهو هدم عمود الدين، فإنه صلى الله عليه وسلم ما نهى عن ذلك إلا لقبح هذا العمل وشناعته. والسؤال لماذا؟ أليست الصلاة والإخوة هي خير ما شرعه الله جل وعلا؟ الجواب بلى. قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، أي خير وأفضل ما شرعه الله جل وعلا وفرضه على عباده، لأن من ضيع الصلاة فقد ضيع نفسه وضيع دينه وضيع حق ربه وعرض نفسه للوعيد الشديد. قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ألا يشعر من يترك الصلاة ولا يبالي بها أو يتهاون فيها أو يتعمد والعياذ بالله ترك بعضها أنه قد يدخل في الكفر وهو لا يشعر؟ ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة؟ رواه مسلم. نعم، قد قال ذلك صلى الله عليه وسلم، والله لو يعلم المتهاون في صلاته حتى مع الجماعة ما يفوته من الخير لما تأخر دقيقة عن إقامتها ورعايتها والاجتهاد في الإحسان في أدائها. أليس في الصلاة والإخوة انشراح الصدر؟ أليس فيها سكون الجوارح؟ أليس فيها اطمئنان القلب؟ أليس فيها السعادة؟ أليس فيها المغفرة؟ أليس فيها الفلاح؟ أليست من أسباب السلامة من النفاق؟ الجواب بلى. إذن كيف تترك؟ كيف يتهاون فيها؟ بل أقول إخواني، كيف تطيب نفس المسلم الغيور على نفسه المحب لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتهاون في وصية كان صلى الله عليه وسلم يكررها وهو على فراش الموت؟ تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كانت عامة وصية نبي الله صلى الله عليه وسلم عند موته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها: يلجلجها في صدره وما يفيض بها لسانه، صلى الله عليه وآله وسلم. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا في منامه، وهذه الرؤيا فيها بيان لحال بعض أهل الكبائر، منهم من يتهاون وينام عن الصلوات المكتوبة. قال صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي: انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع نائم عفوا، وإذا آخر، أي رجل آخر، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه، يأخذ هذه الصخرة الكبيرة ثم يرميها على رأسه. قال عليه الصلاة والسلام: فيثلغ رأسه، أي يكسر رأسه ويحطم رأسه والعياذ بالله. قال: فيتدهده الحجر، أي يتدحرج، فيتبع الحجر فيأخذه، فلا يرجع إليه، أي إلى الرجل، حتى يصح رأسه كما كان، أي يعود رأسه سليما، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال صلى الله عليه وسلم لمن معه في الرؤيا: قلت لهما: سبحان الله، ما هذا؟ فقال له: انطلق انطلق، الحديث الطويل. ما تفسير هذا الكلام؟ في آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم فيما أخبره الرجلان: أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن ويرفضه، أي يتعلم القرآن ويتفهم القرآن ثم يترك العمل به ولا يقوم بحدوده ولا يجتهد في إقامته في نفسه فيرفضه. قال: وينام عن الصلاة المكتوبة. وينام عن الصلاة المكتوبة، فالنوم عن الصلاة المكتوبة عمدا هذا جزاؤه الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فليكن المرء إخواني ناصحا لنفسه أن يتهاون في الصلاة أو أن يتركها عمدا أو أن يتكاسل عنها، فإن من صلحت صلاته صلح سائر عمله. الوصية الثالثة من وصاياه صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء وصية عظيمة تحفظ للمرء بمراعاتها سلوكه وأخلاقه وسيرته، ويسلم بإذن الله بامتثالها من كل شر. ما هي الوصية؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. لكل شيء إخواني مفاتيح، الخير له مفاتيح والشر له مفاتيح، والناس في الخير والشر بناء على ما يسلكونه من أعمال. إن سلكوا أبواب الخير كانوا من مفاتيح الخير، وإن سلكوا أبواب الشر كانوا والعياذ بالله من مفاتيح الشر. ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. نعم، الخمر لا يخفاكم حالها، على اسمها تغلق العقل وتذهب بصاحبها حتى يكون والعياذ بالله كالمجنون أو أشد، ومثلها تعاطي المخدرات والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام لأبي الدرداء عندما نهاه: فإنها مفتاح كل شر، أي لا تشربها لأنها مفتاح كل شر. ما هو الشر الذي تشتمل عليه الخمر والعياذ بالله؟ كل ما يتوقع، كل ما يخطر بالبال فالخمر تأتي به. إليكم هذا الخبر الصحيح الذي قصه وأخبر به أو عنه نبينا صلى الله عليه وسلم في من سلف من الأمم من بني إسرائيل. قال صلى الله عليه وسلم: إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل نفسا أو يزني أو يأكل لحم الخنزير أو يقتلوه إن أبى، يعني إن رفض إحدى هذه الأمور الأربع يقتل، فاختار الخمر. قال عليه الصلاة والسلام: وإنه لما شرب الخمر لم يمتنع من شيء أرادوه منه، أي فعل والعياذ بالله كل ما عرض عليه. فلما شرب الخمر قتل وزنى والعياذ بالله وأكل لحم الخنزير. هذا أيها الإخوة يبين لنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح كل شر. وكم تأتينا من اتصالات والله يتقطع لها القلب بسبب الخمر أو بسبب المخدرات، أسر تتشتت، بيوت تهدم، أرواح تذهب، أعراض تنتهك بسبب هذا البلاء العظيم. بعد هذا إخواني لا نعجب أن يلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرا، كما جاء في الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له، 10 أصناف كلهم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن بعضهم قد لا يكون شارباً للخمر يشتريها فقط، ربما يكون ساقياً فقط، ربما يكون حاملاً لها فقط، ومع ذلك ملعون. لماذا؟ لأنه تعاون والعياذ بالله مع غيره على الإثم وعلى العدوان. هذه أيها الإخوة خلاصة لمعنى هذه الوصية المباركة من وصاياه صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي الدرداء، قال رضي الله تعالى عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت وإن حرق، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نسمع، وأن يعيننا على تعلم وفقه وصاياه صلى الله عليه وآله وسلم، إنه جل وعلا خير مسؤول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى سائر أصحابه، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.